والسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن هداية الإسلام تقوم على العدل والإنصاف، والحكم بين الناس وعلى الناس لا بد أن يكون بالعدل والإنصاف، والله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، قسط والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. من العجيب أن أهل السنة والجماعة لا يؤمن لا يأمنون لمبتدع أبدا يصر على بدعته في أن يحكم بين الناس بالعدل والإنصاف، لأن المصر على البدعة بتجتمع فيه جريمتان. الجريمة الأولى استجابته للشبهة، وهي من وحي الشيطان. الأمر الثاني اتباعه لهوى النفس والشهوة، وهذه طاغوت في الإنسان، إن مصدر الضلال في بني آدم إما من الشبهة وإما من الشهوة. فإن كان الشخص صادقا مخلصا لله عز وجل ووقع في شبهة فأدت به إلى البدعة فأدرك الحقيقة، فإنه يرجع مباشرة ولا يصر عليها، يتوب إلى الله منها. لكن إن تبينت الشبهة وأنها ضلالة ومحدثة في الدين وبدعة، لا سيما بدعة الخروج على أولياء الأمور وحكام المسلمين ثم يصر عليها ويحاول أن يدافع عن هذه البدعة بكل سبيل، فهذه اجتمعت فيه الشهوة والشبهة، اتباعه للشهوات وإصراره على الشبهات. وده مش مسلك أهل العلم من أصحاب المنهج السلفي أبدا، ما فيش واحد على المنهج إلا وغرضه اتباع المنهج، وأن يكون المنهج محاطا بسور يحميه من كل بدعة من كل شبهة. دي طريقة العلم. ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة مختصرة اسمها الاستغاثة. الاستغاثة دي كتاب بيّن فيه حكم الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام والاستغاثة بالموتى، وقال فيه ما يرضي رب العزة والجلال. رسالة علمية، ما زالت موجودة حتى الآن، مدعمة بالأدلة الشرعية في حكم الاستغاثة بالمخلوق. طيب الآن يقبل العلم لو اختلفوا مع ابن تيمية ماذا يصنعون؟ يرد الحجة بالحجة، يرد عليه بمنهج علمي. الآن المشكلة بين أهل العلم لابد أن تحل بالعلم. حجة يبقى وضح موقف، إنما تحيد عن الرد وعن الموقف وتعمل زي البكري وبعدين. طالما في حجة واضحة يبقى الأليق بالعلماء اللي اختلفوا مثلا مع شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتصدوا لمثل هذه المسألة بالدليل العلمي والبرهان، بعيدا عن التكفير والحكم على ابن تيمية بالزندقة والشتائم واللعاب، يلعنوا فيه ويشتموا فيه، وده اللي بنشوفه من أغلب المعارضين لابن تيمية، بس شتيمة وسب وخلاص. لكن حجة بحجة لا، انصاف وعدل حتى فيما يقرأ من كلام تيمية لا. الشيخ الصوفي علي البكري ده كان رده على رسالة الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية ان اتهم ابن تيمية بالكفر والزندقة والخروج عن ملة الإسلام، ما فيش عدل ولا انصاف، مع ان اللي يرى رسالة الاستغاثة ابن تيمية على طول يقف مع ابن تيمية مجرد ما يقراها. ولم يكتف الشيخ البكري الصوفي بمجرد تكفير ابن تيمية، بل بالغ في إيذاء ابن تيمية بالقول والفعل، فقام باستعداء العوام من الصوفية على الشيخ، وحرض الجند وأصحاب الدولة بالشكاوى الكيدية. تخيل بقى، هو نفسه يبلغ في ابن تيمية بشكاوى كيدية، شهر به وبالغ في سبه رحمه الله رحمة واسعة. وده دليل على ان هو على ضلال، هذا البكري الشيخ الصوفي الدرويش وجماعته من الصوفية افعالهم لا تدل على حجة ومواجهة، ان يعجز عن المواجهة في الحجة فيتبع اساليب باطل. كان الشيخ البكري من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن تيمية في المحنة مع الصوفية اللي مر بها ابن تيمية، كانت سنة 707، حول قضية الاستغاثة. الناس يعني لما يختلفوا لك طالبوا بتعزيري على إن الرجل إيه، أحيانا مثلا لما تتصدى لأصحاب المؤسسة الرسمية فيحاولوا يمنعوا شيخ يتكلموا كلام كده تعزير، لكن البكري ده كان حاجة تانية خالص، طالب بقتل ابن تيمية وسيف دمه وسفك دمه. ومش كده وبس، سنة 711 عوام الصوفية لما لقوا كلام ابن تيمية قوي جدا بقى العامة الشيخ البكري يسوقهم ولك ده بيحارب الدين، ده ما بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيتكلم عن أولياء الله الصالحين. ما انتوا بتشوفوا الكلام ده، بنشوف الواقع والله بنشوف على النت. فعملوا ايه؟ مشوا ورا ابن تيمية لغاية ما دخل زقاق أو مكان كده منعزل وهجموا عليه ونزلوا عليه ضربا وطلع يجروا سابوه. مرة تانية الشيخ البكري اللي استفرد بيه وهو ماشي بتيمية بالليل مش واخد باله، فالشيخ البكري وثب عليه ونتش أطواقه وطيلسانه وبالغ في إيذاء شيخ الإسلام ابن تيمية أشد المبالغة. طبعا أما يكون واحد صاحب حجة ابن تيمية قدام الناس بيقول لهم أنا اللي أنا عايزه مناظرة حجة، ردوا الحجة بالحجة. فعمت الناس من المنصفين يقول لك لا، طب ما تردوا عليه، الراجل بيقول كذا وكذا وكذا، يبقى رد الحجه يبقى بالحجه، ما ينفعش بالضرب والسفاله وقله الادب المعهوده في هذه الايام عن كثير من اهل البدع لا سيما الخوان الاخوان خوارج العصر. لو حد اختلف معاهم يا إما يشوه صورته، يا إما ينكروا له، يا يحاولوا يغتلوه، أو يجيبوا له مصيبة. مش رد حجة بحجة، لا. طب وده عدل؟ هو ده دين؟ المهم الناس لما شافوا ابن تيمية بيؤذى هكذا عملوا ايه؟ طلبوا الشيخ البكري. عامة الناس المقتنعة بان اللي بيقوله ابن تيمية حق هادوا على الشيخ البكري وارادوا ان يطلبوه، وبلغت الوقائع للدولة فطلبوا الشيخ البكري، جهاز الأمن في الدولة والشرطة طلبت البكري، وحدثت فتنة وحضر كثير من الجند يبحثون عن البكري وذهبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عشان يحموه وينتصروا له من خصمه اللي كفر واعتدى عليه. وطالبوا ابن تيمية بأن يأمر في البكري بما يشاء، ما يراهم مناسبا للانتقام. شوفوا ابن تيمية عمل ايه. فأجابهم شيخ الإسلام ابن تيمية: يا جماعة أنا لا أنتصر لنفسي، أنا مش عايز أعمل فيه حاجة، أنا أعمل فيه إيه؟ هو أذاني أنا مسافر وسيبوه. فالناس زعلت، إزاي يضربك ويحاول يقتلك وأنت تيجي تسامحه كده؟ أنا مش فاهم، أنا ما فيش بينه وبين حاجة، أنا حريص عليه أن يهتدي إلى الحق. فأجابهم شيخ الإسلام قائلا: أنا ما أنتصر لنفسي، فما جا الناس والجند وأكثروا عليه وألحوا في طلب الانتقام، نعمل في الرجل ده إيه؟ فقال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهو في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني، ما حدش يجي يسأل، وافعلوا ما شئت، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى يشاء. المهم الدولة ما اقتنعتش بالكلام من تيمية، قالوا هاتوا البكري. هي مش فوضى بقى، ما هم يروحوا يقتلوا واحد عشان معارضهم أو عشان بيكشف الضلال اللي عندهم فتروحوا تقتلوه أو تعتادوا عليه؟ الدولة مش مقتنعة بالكلام ده. فطلبوا الشيخ البكري وأصدروا قرارا بالقبض عليه، فهرب الشيخ البكري، هرب يلف هنا ويلف هنا مش لاقي مكان يختفي فيه ولا يدرى فيه، فما لقاش غير بيت شيخ الإسلام ابن تيمية. لما كان مقيما في مصر، الكلام ده كان في مصر، فابن تيمية آواه وأكرمه حتى شفع فيه ابن تيمية عند السلطان وعفى عنه. هو ده العدل، قابل ابن تيمية ظلم البكري وتكفيره والاعتداء عليه تشويه صورته والعدوان والبهتان، قابله بالعفو والكرم والإحسان. لكن ده بقى لو كان العكس، لو كان المتجاوز سلفي وعفية صوفي أشعري شيعي خارجي تكفيري إخواني، هيعملوا في إيه؟ ده بيبقى انتقامهم أعوذ بالله. الشيطان نفسه ما يعملش كده، لكن منهج أهل السنة والجماعة قائم على العفو عند المقدرة. ابن تيمية نظرا لأن الرجل كان صاحب كلمة قائم على العلم والدراسة والمنهج، وربنا اداله نعمة ان كان تيمية عنده من ملكة الحفظ والكتابة والفهم وتنقية الشوائب اللي علقت بالمنهج الحق المتمثل في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع النبي عليه الصلاة ونهج الصحابة والتابعين، منهج السلف، ويستطيع الرد على أي حد، فكانوا يحيدوا عليه حسد، وخصوصا من ذوي الأقران وعلماء السلطان. المقربين منه. لكن كان من ألطف الناس وأرحمهم بالخصوم الذين تسببوا في سجنه وطالبوا بقتله. وبعد أن وشى به بعض الناس وبعضهم يتنصل مما وقع له، زي ما تشوف والله ما كانش يعني كان غصب عني وأنا كنت مجبر وأنا كنتش عارف أتصرف إزاي والأمور كانت فرض نفسها، فما كانش ينفع أن أنا ساعتها أقول لهم أن أنتوا على غلط. فقال الشيخ: أنا أحللت كل من أذاني. إلى أن قال: وإن السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا يتكلمون فيه، وأخرج لهم فتاوى بعضهم أو فتاوى بعضهم بعزله اللي هو الملك يعني، وأنهم قاموا عليك اللي هو ابن تيمية وأذوك أنت أيضا، وأخذ يحث بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم. وكان السلطان زعلان زي ما قلنا، وده نص كلامه: وإنما كان حنق عليهم الملك حانق على العلماء بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة بيبرس الجاشنكير. ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ في تعظيم القضاء والعلماء إلى أن طالب بالعفو عنهم حتى عفى الله عز وجل عنه. طيب شوف بقى، كان واحد تاني من أشد المحرضين على شيخ الإسلام تيمية، قاضي المالكية اسمه ابن مخلوف. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى نصر شيخ الإسلام تيمية ومكن للسلطان ناصر بن قلاوون، ابن مخلوف نفسه اللي هم لغايه دلوقتي بعض الصوفية متمسكين بكلامه في تقبيح صورة شيخ الإسلام تيمية، أو بقول لهم بقى ابن تيمية ماذا قال ابن مخلوف في آخر أيامه بعد أن فضحه الله عز وجل. الرجل بيقول: ما رأيت كريما واسع الصدر مثل ابن تيمية، فقد أثرنا الدولة ضده. عملوا فيه الشكاوى وقعد يكلم الحكماء، الحكام أقصد، عشان يخلصوا منه، ولكنه عفى عنا بعد المقدرة حتى دافع عن أنفسنا وقام بحمايتنا، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. هذا قاضي المالكية ابن مخلوف اللي قال الكلام ده، موجود في سير أعلام النبلاء للذهب. الشوكاني ماذا يقول؟ وقع للشيخ رحمه الله من أهل عصره قلاقل وزلازل، وامتحن مرة بعد أخرى في حياته، وجرت فتن عديدة، والناس قسمان في شأن ابن تيمية. سبحان الله، يا واحد يطلعه السماء ويبالغ فيه، يا واحد يخسبه الأرض. فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحق، بل يرميه بعظائم الأمور، وبعضهم يبالغ في وصف جود الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول. ودي قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة، فإنه لا بد وأن يستنكر المقصرون ويقع له معهم محنة. لكن في النهاية بيبقى كلامه المكتوب أعلى وأولى، لأن هو ناصر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا بنشوف دلوقتي في الواقع ابن تيمية ما زال على هذا النحو، ناس قاعدين يشوهوا فيه، وفي القنوات اللي موجودة الآن قنوات النصارى، النصراني المسمى نجيب سويرس فاتح قناته لابن البحيري، شغله الشاغل كيف يخسف الأرض بشيخ الإسلام تيمية، ووراءه من الصوفية ما لا يحصيه إلا الله. وتجد في المقابل أناس يبالغون في شيخ الإسلام تيمية، ما فيش وسطية، ما فيش بحث عن الحق، أين هو في كلام ابن تيمية؟ وهل من استدل به ممن عارض ابن تيمية منصف في الاستدلال؟ أبدا. احنا شفنا من هذا المسمى ابن البحيري عجبا، ياخذ من كلام ابن تيمية عكس مراد ابن تيمية الذي ساق الكلام من أجله عشان يشوه صورته. ولما تقرأ كلام ابن تيمية كله يظهر لك أن هذا مغرض وإنه مفضوح، وإن أي واحد عقل بيقرأ كلام ابن تيمية عنده شيء من التخصص يدرك عظمة هذا الرجل. ده وضع أهل العلم، والناس ما عرفوش قدر ابن تيمية إلا بعد موته، مع إن أيامها كان معروف معرفة كبيرة. بس هذه المنزلة التي استمرت أكثر من 7 قرون وشيخ الإسلام تيمية يدافع عن الحق بهذه القوة، وتبص تلاقي إن كلامه تقام فيه عشرات الرسائل العلمية، وينتشر كلامه في الرد على الشيعة والقدرية، في الرد على الصوفية، في الرد على النصارى، في الرد على المناطق، في الرد على الأشعرية، في الرد على الفلاسفة، ومش كده وبس، ويتكلم في الفقه وفي أصول الفقه والفتاوى الشرعية بما يجمع الأدلة، حتى وثقوا كتبا ضاعت لما جم يحققوها. لقوا أن ابن تيمية كان يحفظها ودونها في السجن، هو قاعد بيكتب، كانوا بس كل اللي عايزه في السجن حد يجيب له ورقه بس وقلم. فالمؤلفات اللي كتبها ابن تيمية لقوا فيها مخطوطات فقدت وبقيت منها اثار، فيروحوا يكملوها منين؟ من اللي كان حافظه ابن تيمية بيسجله داخل السجن في كتبه عشان يستكملوا المخطوطات اللي ضاعت. واحد زي كده تفتخر به الأمة، واحد زي كده ربنا سبحانه وتعالى ساقه في وقت حاولوا أن يخيموا على المنهج حتى لا يعرف. فاللي عايز يبحث عن طريقة النبي عليه السلام مش شايف، يلاقي نفسه درويش قاعد بترقص مع الصوفية، يلاقي نفسه أشعري يقدم عقله ويضع كتاب ربه خلف ظهره يقول لك ده ظنيات ونصوص لا تصل إلى اليقين في أمور الاعتقاد وغير ذلك مما يروجونه الآن. يقول لك أصل الـ 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 السنة أو الأدلة الشرعية فيها قطعية وفيها ظنية، فيمسكوا بكلمة ظنية. طب ظنية يعني خلاص أي واحد يتجرأ عليها ويتطاول عليها، مع أن تقسيم الظن والقطعي بهذه الصورة السلف لا يعرفونه، إنما يعرفون الخبر المنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام هل صح باتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة بلا شذوذ ولا علة أم لا. فإن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون فإن قوم متبعون نقف الأثر، أي الأحاديث الصحيحة، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. مع أن الكلام ده قاله أبو طالب المكي وكان في المنحة الصوفي، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر، وفي رد أخبار الصفات بطلان لشرائع الدين والأحكام. يعني هم كانوا يقول لك إيه؟ الأحاديث اللي وردت في صفات الله وفي أسمائه ظنية الدلالة، أحاديث أحاد، حتى فهموا عامة الناس إن كلمة أحاد معناها إني مش مقبول. يعني بعض الناس وصل الجهل ببعض العلمانيين والليبراليين أو كثير منهم، إن واحد منهم متصل لك أصل الأحاديث دي أحاديث أحاد، والأحاديث الأحاد دي ضعيفة ما تنفعش. فكلمة الأحاد اللي وردت في علم مصطلح الحديث ويعنون بها غير المتواتر، وهي أغلب أحاديث السنة، أغلب أحاديث السنة آحاد، بس هل تعني أنها آحاد أن هذا الحديث ضعيف؟ لم يقل هذا إلا أجهل الدواب من اللي بنشوفهم على الفضائيات، إنما الحديث معروف بصحته، وشرائع الإسلام قامت على هذه الأحكام. فلو ردنا حديث الصفات عشان هي أحد، يبقى ردوا بقى بقية الأحكام الشرعية عشان هي أحد. سبحان الله، هداية الحق سبحانه وتعالى، الهداية الشرعية طريقها واضح، ومنهج أهل الحق أتباع السلف الصالح واضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. إن الله عز وجل يجعل لأهل الحق حماية، واللي صادق بيبان. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، وده حديث أحد برضه، خلي بالك، الرسول عليه السلام يقول: من عادى لي وليا، عن رب العزة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحارب عن وليه وعبده ضد من عاداه وأذاه، بس شرط الولاية الالتزام بالمنهج الحق. من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء عشان يوصل الولاية أحب إلي مما افترضت عليه. فما فيش ولي إلا وستجده قائما على شريعة الله، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويزداد قربا بفعل المستحبات وترك المكروهات. إنما ولي وهو بيخطب عريان، ولي هو بيبيع حشيش زي الشيخ فرغل أمام الجامع الأزهر، ولي هو يفعل الفاحشة بحمارة، ولي وهو يفعل المنكر ويقول لك ما تعترضش عليه. لا، دي مش ولاية، دي الولاية طريقها معروف، ربنا اللي بيتكفل بحفظه والدفاع عنه. ليه؟ لأن الصادق من أصحاب المنهج، من المتبعين لنهج الصحابة والتابعين وتابعيهم، منهج السلف أجمعين، لا يبحث عن نفسه. في كلام شيخ الإسلام تيمية في درء التعارض بين العقل والنقل، احنا دورنا ايه تجاه الذي جاء من رب العزة والجلال ممثلا في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منه؟ احنا دورنا نعمل ايه؟ نشتلها على رؤوسنا وننظر فيها الى ما امر ربنا فنطيع امره، يا امر واجب يا مستحب، ونمتثل لنهيه فلا نقع فيما حرم ولا نقع فيما كره، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا وأمرنا. طيب، وأيضا ننظر فيها، فإن كانت أخبار صدقناها وآمنا بها كما أراد رب العزة والجلال، ده دورنا. يبقى العلاقة أصلا بين عقل الإنسان وبين ما أرد في القرآن والسنة، أنت شايل القرآن والسنة في راسك بتبلغها للناس وبتنفذها في حياتك. فأنا ماليش مقرب، لأن أنا عايز أقول له إيه؟ الأجر، أجر نشر هذه الدعوة وهذه الرسالة والاستفاع بها من خلال ما أراد الله مني لصالحي. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اعمل كذا ما تعملش كذا واعمل كذا ما تعملش كذا فيما اعطيتك، هل اراد الله منك منفعه؟ امرك لمصلحه؟ ابدا. فعشان كده المتبع لهذا النهج هو بيرفع المنهج فوق راسه، فلما انت تحاربه انت بتحارب ربنا، بتحارب منهجه، لان هو شخصيته مش باينه في الموضوع. يقول لك انا مش عايز ابان، انا اخذ الاجر، اهم حاجه القران يرفع. وتجده يموت وينقهر اذا وجد احدا مس هذا المنهج وهذه الرساله، ويزعل ويغضب لله عز وجل مش لنفسه. يبقى دلوقتي اللي بيعارض مثل هذا انت بتعارضه ليه؟ عشان رفع القرآن والسنة في راسه. انما اصحاب المناهج الباطلة لا، هم لا يرفعون القرآن ولا السنة، انما يرفعون انفسهم فوق القرآن والسنة. ويبقى توجيه المرشد منهم هو الاساس وليس النص ولا ما جاء في الرسالة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هو نفسه اللي عايز يبقى رئيس، هو اللي عايز يحكم، مش ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك هو دعاويه في أنه يريد حكم الله وحكم رسوله بتبان أنها كاذبة. وكم رأينا من أناس رفعوا شعار الإسلام هو الحل، 85 سنة الإسلام هو الحل، ونريد الحكم من أجل الإسلام هو الحل، نريد أن نهيمن ونسيطر عشان الإسلام هو الحل. وبعد ما هيمنوا وسيطروا أول عبارة حذفوها الإسلام هو الحل. طب ليه؟ ما الدافع لهذا؟ لأنهم غير صادقين مع أنفسهم، كذبوا على ربهم وكذبوا على الناس وتاجروا بدين الله، فكان العقاب الإلهي شديدا. أخزاهم الله مع أن أغلبهم كانوا يدعون إلى الإسلام، لما كانتش دعوة للإسلام كانت تجارة، كان عبث بالنصوص. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا فيما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لما الرسول قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، فهل هؤلاء الذين قالوا نحن الإخوان الله أكبر حافظوا على شرع الله؟ والله لو حافظوا على شرع الله وكانوا صادقين في اتباع نهج رسول الله ما ضيعوا من حق سبحانه وتعالى، ولا حدثت لهم هذه المزلة التي أصبحت مشهودة ومرئية، وأصبحوا حربا على دينهم وبلادهم وعلى جيشهم وشعبهم حتى اختلت المعايير وظهرت علامات الكذب والنفاق واضحة جلية من أفواههم في قنواتهم. هذا ليس بإسلام. هداية الحق هي الهدى، اتباع النبي عليه السلام لا يحتاج إلى جماعة الإخوان ولا غير جماعة الإخوان. ربنا تكفل بحفظ القرآن والسنة. اقرأ أنت ونعز عليك شيء، اسأل معنى الكلام بس على مقاييس اللغة، هتلاقي القرآن نازل على قلوب الناس برحمة ونور ومحبة زي ما نزل على قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما آمنوا به، ما وجوش أي إشكال، كانوا يقرؤون كلام الله عز وجل، يصدقون الخبر وينفذون الطلب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.
عباد الله، إن كثيرا من الناس